بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا عن الكلام في المقام الثاني من مقامي البحث قاعدة أخذ الأجرة على الواجب، ذكرنا أنه بقي شيء لا بد من ذكره في مجال البحث عن القاعدة، وهو الكلام في حكم النيابة عن الغير في العبادات، سواء كانت بالاستئجار أو بالتبرع. ولا يخفى أنه لا بد من صرف الكلام في جواز النيابة في العبادات أو عدم جوازها، ولا مجال للبحث في جواز أخذ الأجرة على النيابة أو عدم جوازه، وذلك لأنه بعد أن أثبتنا من خلال الكلام في المقام الأول من عدم وجود منافاة بين أخذ الأجرة وبين وجوب الواجب، وكذلك بعد أن أثبتنا من خلال المقام الثاني عدم المنافاة بين أخذ الأجرة وبين قصد القربة في العبادة، فمن الواضح لا ينبغي، فلا يبقى مجال للبحث في جواز أخذ الأجرة على النيابة في العبادة بعد ثبوت جوازها، لأن ذلك سوف يكون من تحصيل الحاصل. واضح كلامنا وين؟
نعم.
إذن مركز الكلام والبحث في جواز النيابة عن الغير في الواجبات أو عدم جوازه، وأما إذا أثبتنا جوازه فبمقتضى المقام الأول يجوز الأجرة، أخذ الأجرة عليه، لأنه لا منافاة بين أخذ الأجرة وبين الواجب بما هو واجب. وبمقتضى قاعدة المقام الثاني أنه أثبتنا أنه لا منافاة بين أخذ الأجرة وبين قصد القربة في العبادة، فإذا بعد إحنا ما نعيد البحث ولا يحتاج إلى إعادة، إنما هو تركيزنا على جواز النيابة عن الغير أو عدم جوازه، سواء كانت النيابة بالأجرة أو كانت النيابة تبرعية مجانية. من هنا قلنا بأن البحث في المقام يتمحض في جواز أصل النيابة في العبادات أو عدم جوازه، فنقول أن القاعدة الأولية في المقام هو عدم جواز نيابة الغير في إتيان العبادة، هذه القاعدة الأولية، سواء كانت النيابة بأجرة أم كانت تبرعية. لماذا؟ وذلك لأن الخطاب في الواجب العبادي في صلاة، من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك، إنما يقتضي مباشرة الامتثال من قبل المكلف، لأن هو المخاطب، وعدم سقوطه بمباشرة الغير، وذلك لأن الخطاب إنما يدعو إلى إتيان العمل من قبل من خوطب به دون الغير، لأن الغير أجنبي عن الخطاب، فكيف يكون عمله موجبا لفراغ ذمة المخاطب بالتكليف. فلو فرضنا أن المولى أمر زيدا بعمل من الأعمال وقد قام بذلك عمرو، فلا يمكن القول أن التكليف المتوجه إلى زيد قد سقط عن ذمته بقيام عمرو بالعمل، فهذا أشبه شيء بشرب زيد الدواء ليشفى عمرو من مرضه. واضح؟ من هنا قلنا بأن القاعدة الأولية تقتضي عدم صحة النيابة لأن النائب لم يكن مخاطب أصلا. مخاطب بالنسبة إلى تكليفه وليس مخاطبا بالنسبة إلى تكليف غيره، حتى يكون امتثاله موجبا لفراغ ذمة المنوب عنه. إلا أنه، وعليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بخير. من هنا قلنا بأن القاعدة الأولية تقتضي عدم صحة النيابة، إلا أنه عند مراجعة الروايات الخاصة نجد عدة من الروايات وبينها الصحيح التام دلت على صحة النيابة، فلذا لا بد من الأخذ بها تعبدا وإن كانت خلاف القاعدة. ويمكن تأييد ما ورد من الروايات الدالة على الصحة أن المقام من الأمور الاعتبارية، وكما هو معلوم أن الأمور الاعتبارية إنما أمرها سعة وضيقا بيد معتبرها، بيد المعتبر، فله الحق أن يعتبر فعل الغير موجبا لسقوط التكليف عمن توجه إليه التكليف، فلا استحالة في ذلك. بعد أن كان الاجتزاء من الأمور الاعتبارية، إنما الاستحالة التي ذكرناها في تقرير كون النيابة على خلاف القاعدة إنما هي في الأمور الواقعية لا الأمور الاعتبارية. وأما الأمور الاعتبارية فالأمر سهل فيها، ولكن مع ذلك ينبغي الالتفات إلى أن القاعدة الأولية حيث أنها تقتضي عدم الجواز، فلذا كل مورد قام النص على جوازه يؤخذ بالقدر المتيقن منه، وأما في غيره غير القدر المتيقن فالمحكم هو أصالة الإطلاق المقتضية لعدم السقوط بفعل الغير كما ذكرنا آنفا. واضح؟ دائما هذه القاعدة موجودة بأنه إذا كانت القاعدة الأولية تقتضي حكما وجاء دليل تعبدي أثبت حكما خلاف القاعدة الأولية، ماذا نقول؟ نقول نقتصر بالقدر المتيقن تعبدا، وأما في غير القدر المتيقن فالمحكم هو شنو؟ القاعدة الأولية، دائما هذه هي القاعدة. فهنا أيضا يجب علينا الالتفات إلى هذه النصوص الواردة، أثبتت جواز النيابة شنو؟ تعبدا، ولكن القاعدة الأولية تقتضي عدم الجواز، فلذا لا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن للخروج عن القاعدة الأولية. إذا عرفت ذلك فلقد وردت النصوص في جواز النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم والحج وغيرها من سائر العبادات، وهي عدة روايات. الأولى صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج عنه. يلحقه يعني يصل إليه، يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه. الوسائل الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث الثامن. فإن المراد من لحوق هذه الأعمال بالرجل بعد موته أنها تفرغ ذمته عن وجوب هذه الواجبات، وإن كان العامل غير المخاطب بوجوبها. واضح؟
نعم.
لماذا الإفراغ؟ لأنه ليس الأمر أنه يأتي به هدية بثوابه للميت، لا، يريد أن بقرينة الروايات الأخرى أنه المراد منه النيابة في الحج والنيابة في الصدقة والنيابة في الصوم. الرواية الثانية صحيحة أو معتبرة معاوية بن عمار الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها. إلى أن قال: والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم. الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار الحديث السادس. شوفوا الإشراك، الرواية الثالثة صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نصلي عن الميت؟ شوف بعد هذا أكثر، نصلي عن الميت؟ فقال: نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، إلى آخر الرواية. شوف، يصلي عنه، مو أنه يصلي ويهدي ثوابه له، يعني نريد نقول بأنه المراد هو النيابة. الوسائل، الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحديث الأول. الرواية الرابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلي على ما أحب ويجعل تلك للميت. هو للميت إذا جعل ذلك له. الوسائل، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث الثاني. وقوله عليه السلام فليصلي فيه احتمالان: الأول أن يكون بتشديد اللام ويراد به فعل الصلاة، فليصلي عندما قال فليصلي على ما أحب. والاحتمال الثاني أن يكون بالتخفيف، فليصل على ما أحب من الصلة، فيكون أمرا بصلته على ما أحب من أنحاء الصلة. فالمذكور في المصادر الروائية ما عدا الوسائل هو فيصلي بدل فليصل. وعلى العموم فإن هذه عدة من النصوص، الصحيح بعضها تدل على صحة النيابة في العبادة وجوازها، فهي وإن كان موردها التبرع من دون ذكر للاستئجار فإن ذلك لا يضر. نعم، لا يضر الاستشهاد بها، وهو جواز صحة النيابة في العبادة، وإن كانت خلاف القاعدة كما ذكرنا في بداية البحث. شوفوا، قلنا بأنه هذه النصوص لأنها خلاف القاعدة، أنت تريد أن تصلي نيابة عن الحي، هل تستطيع أن تتمسك بهذه النصوص؟ لا. ليش؟ لأنه خارج عن القدر المتيقن. نعم، بالنسبة إلى الحاج، بالنسبة إلى العاجز الموسر، ينوب عنه النائب، يعني هو مالك الاستطاعة، مالك الاستطاعة ولكن عاجز بدنيا وهو حي، ينوبون عنه في الحج. لماذا؟ لوجود دليل خاص على ذلك، لولا ذلك الدليل لما قلنا بذلك حتى في الحج. ليش؟ لأنه القاعدة تقتضي خلاف ذلك، فرفعنا اليد عن القاعدة بالنسبة إلى الحج فقط. بالنسبة إلى الحي، نعم، لوجود الناس، وأما غير الحج مثل الصلاة مثل الصيام مثل وما شابه ذلك، هذه الواجبات لورود الناس فقط بالنسبة إلى النيابة عن الأموات، فلا بد من الاقتصار عليه. وأما بالنسبة إلى النيابة عن الحي نرجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة الأولية. انزين، وبعد أن أثبتت هذه النصوص صحة النيابة عن الأموات، فلا يبقى مانع من جواز أخذ الأجرة عليها بمقتضى المقام الأول والثاني من البحث، هذا. وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره شبهة يفهم منها أنه يقبل صحة النيابة تبرعا بمقتضى هذه النصوص، ولكن يشكل فيما إذا كانت النيابة بالاستئجار. واضح؟ يعني يقول بأن هذه النصوص مقبولة، ولكن مورد النص هو شنو؟ التبرع. وأما أخذ الأجرة، لأنه مبنى هناك في أخذ الأجرة كما مر، شيخ الأنصاري يقول بعدم الجواز.
نعم
قال بأنه لأنه يخالف قصد القربة، فلذا يفرق في النيابة التبرعية يقول جائزة، ولكن بالنسبة إلى الأجرة فلا. ولكن يشكل الشيخ الأنصاري فيما إذا كانت النيابة بالاستئجار، حيث قال قدس سره في كتاب المكاسب المجلد الثاني صفحة 128 ما حاصله ثبوت المنافات بين العبادية والاستئجار، فإن العبادية تقتضي الاتيان بالعمل بداعي التقرب منه، وهو ينافي الاتيان به أي بهذا الواجب بداعي أخذ الأجرة الذي اقتضاه عقد الإجارة. واضح؟ هذا الإشكال حتى في بداية البحث هكذا الشيخ الأنصاري. وجواب هذه الشبهة يعرف مما مر من الكلام في المقام الثاني من البحث، وحاصله أن العقد الإيجاري وإن كان توصليا بحد ذاته، إلا أن مورد عقد الإجارة لم يكن ذات العمل من حيث الحركات والسكنات الصلاتية مثلا، بل المركب منه ومن قصد القربة، وعلى هذا فلا يكاد يحصل الوفاء بالعقد إلا إذا أتى بالعمل بداع قربي، لأن الأمر التوصلي في عقد الإجارة إنما هو العمل المعنون بكونه عبادة حسب الفرض، فالأمر الإجاري يكون مؤكدا للعبادية لا منافيا لها كما مر. والحاصل أن الأجير يأتي بالعمل مع قصد القربة، إذ لو لم يقصد القربة لما كان مستحقا للأجرة. واضح خلاصة الجواب؟ الأجرة على عمل، هذا العمل لابد وأن يقصد فيه قصد التقرب. يعني أنت إذا استؤجرت لعمل متى تستحق الأجرة؟ إذا أتيت بالعمل. نعم، إذا أتيت بالعمل استحققت الأجرة، العمل بكل شرائطه. هنا الأجرة على العبادة، العبادة لابد من قصد القربة فيها، لأن العمل المستأجر عليه عبادة لابد للأجير من أن يقصد التقرب حين الإتيان بالعمل. إذا لم يقصد التقرب إلى الله لما أتى بالعمل كاملا، وإذا لم يأتي بالعمل كاملا لا يستحق الأجرة. الإجارة مو بس على الحركات وعلى السكنات، العمل العبادة من حيث الظاهر، العمل مع قصد القربة. فإذا هذا العمل المستأجر عليه يستبطن قصد القربة، لأنه لو لم يكن فيه قصد قربة لما استحق الأجرة. فمن هنا قلنا أن الأجير يأتي بالعمل مع قصد القربة، إذ لو لم يقصد القربة لما كان مستحقا للأجرة. فإذا وجود الأجرة لا يكون مانعا من قصد القربة، بل يكون مؤكدا لقصد القربة حتى يستحق الأجرة. وإن كان الوجوب المترشح من الإجارة توصلي، وهذه العبادة وجوبها نعم عبادي، نعم تعبدي، ولكن هذا الوجوب التوصلي الناتج عن الإجارة يؤكد هذا الوجوب التعبدي للصلاة، فلا يكون منافيا له. وقد مر هذا الكلام في المباحث السابقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.